بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في شرائط العوضين، وقد تعرض الأعلام إلى جملة من الأمور المعتبرة في الثمن والمثمن، فيعتبر فيما يخرج من كيس البائع، ويعتبر فيما يخرج من كيس المشتري جملة من الشروط لا بد أن تتوفر، وإلا بني على عدم تمامية المعاملة. ما هي تلك الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المبيع وفي الثمن حتى يبنى على صحة البيع؟ أول تلك الشروط اعتبار الملكية. أقول من الشروط المعتبرة في صحة المعاوضة البيعية أن يكون العوضان مملوكين للمتبايعين، بحيث لا يكون البيع الصادر منهما بيعا فيما ليس ملكا لهما، فلا يبيع البائع ما لا يملك، ولا يدفع المشتري ما لا يملك، فالبائع يبيع في ملكه والمشتري يدفع ما يملك. ولا يذهب عليك أن اعتبار الملكية للعوضين قيد احترازي يفيد عدم جواز بيع المباحات وعدم جواز بيع الأراضي المفتوحة عنوة. أما الأراضي المفتوحة عنوة فإنها ملك عام للمسلمين، أو أنها ملك للإمام عليه السلام على تفصيل يذكر في محله. وأما بالنسبة للمباحات مثل البحار، مثل البراري، فإنها ليست مملوكة لأحد، وإنما ملكها بإحيائها لو كانت مواتا، أو ملكها بتحجيرها وإحرازها، بحيث أنها بعدما تكون أو بعدما كانت عامة مشتركة لجميع المسلمين قد تثبت ملكيتها لفرد واحد، وإلا طبعا بأحد موجبات الملكية، وإلا في الأصل فإنها ملك عام لجميع المسلمين. فما دامت ملكا عاما لجميع المسلمين لا مجال لأن يلتزم بجواز بيعها، يعني لا يتحقق شرط الملكية في المقام، ولذلك قلت بأنه قيد احترازي. أيضا ينبغي الالتفات إلى أنه لا يعتبر في صدق مفهوم البيع وفي تحقق البيع خارجا ثبوت الملكية لا للمبيع ولا للثمن، كما أنه لا يعتبر في صحة البيع وفي نفوذه ثبوت الملكية لا للمبيع ولا للثمن. يعني اشتراط الملكية في المبيع وفي الثمن سوف يكون على خلاف مقتضى القاعدة، لأن القاعدة تقضي جريان البيع المشتمل على الإيجاب والقبول من دون أخذ قيدية كون المبيع مملوكا للموجب وكون الثمن مملوكا للقابل، بل المدار على صدور الإيجاب والقبول. متى صدر الإيجاب والقبول بني عندها على صدق مفهوم البيع وترتيب الأثار. لذلك قلت أخذ قيدية اعتبار الملك سواء في الثمن أم في المثمن يكون على خلاف مقتضى القاعدة. يلزم على هذا أن يوجد عندنا دليل يدل على اشتراط الملكية، اعتبار الملكية. ولهذا لأجل الحاجة إلى دليل يدل على أخذ قيدية الملك في الثمن والمثمن، استدل الأعلام رضي الله تعالى عن الماضين وأطال في عمر الباقين على اعتبار قيدية الملكية في الثمن والمثمن لبعض النصوص، منها على سبيل المثال المكاتبة الصادرة عن الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام. المكاتبة الصادرة عن الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام واردة في الباب الثاني من أبواب عقد البيع، صفحة حديث رقم الأول، طلع الصفحة نقرأ طبعا من المجلد 17 من الطبع الحديث، باب رقم 2 حديث رقم 1 صفحة 339 من الوسائل، مجلد 17 مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث. هذه الرواية محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليهما أفضل الصلاة والسلام في رجل باع قطاع أراضين فيحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزلة، ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه، وعرف حدود القرية الأربعة، فقال للشهود: اشهدوا أني قد بعت فلانا يعني المشتري جميع القرية التي حد منها كذا، والثاني والثالث والرابع، وإنما له في هذه القرية قطاع أراضين، فهل يصلح للمشتري ذلك؟ وإنما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها. إذن البائع لا يملك تمام القرية، وإنما يملك بعضا من القرية، لكنه عندما أوقع المعاملة البيعية قد أوقع المعاملة البيعية على كل القرية، إذن باع ما ليس مملوكا له، هذا محل الاستشهاد، باع ما ليس مملوكا له. فجاء الجواب فوقع عليه السلام: لا يجوز بيع ما ليس يملك، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك. لا يجب البيع، لا يجوز البيع على بيع ما ليس يملك، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك، يعني ما كان مملوكا له فقد وقعت المعاملة البيعية عليه، أما ما كان خارجا عن دائرة الملكية فلم تقع المعاملة عليه حينئذ. تقريب دلالة المكاتبة على المدعى أن يقال بالتالي: أن يقال بأن أداة النفي التي تضمنتها المكاتبة وهي قوله عليه السلام لا يجوز، أداة النفي التي تضمنت المكاتبة وهي لا، تنفي حقيقة البيع وصحته عن المبادلة الفاقدة للملكية، ف فتكون المكاتبة دالة على اعتبار الملكية وهو المطلوب، فتكون تامة الدلالة. طبعا هل يمكن الاستناد إلى هذا التقريب والالتزام به في مقام الإجابة؟ أقول لا. للملاحظة على التقريب المذكور والاستدلال مجال، وذلك لأن المكاتبة المذكورة ليست ناظرة إلى الحديث عن ثبوت الملكية وعدمها، وإنما الموضوع في المكاتبة المذكورة ناظر إلى اعتبار القدرة على التسليم، وأنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على بيع ما ليس قادرا على تسليمه. لا يجوز بيع ما ليس يملك. على أي أساس لا يجوز بيع ما ليس يملك؟ على أساس بأنه ما دام غير مملوك إليه فإذا لن يتمكن من تسليمه، فيكون النظر في الحديث المذكور إلى المنع من بيع ما لا يملك لأنه لن يكون قادرا على تسليمه. وأين عدم القدرة على التسليم مما نحن فيه من اعتبار قيدية الملكية؟ زين، لو لم يقبل بما ذكرنا بأن أصر أحدكم فقال بلى ما ذكرتموه له وجه، لكن الأظهر أن المكاتبة ناظرة إلى اعتبار الملكية وليست ناظرة إلى اعتبار القدرة على التسليم، بل حتى مع التسليم بكون المكاتبة ناظرة لاعتبار القدرة على التسليم، فإن اعتبار القدرة على التسليم فرع ثبوت الملكية، فلأنه لا يقدر على تسليمه لماذا؟ بسبب عدم ملكيته إياه. خب، على تأمل في هذا المعنى. فبالتالي سوف يلتزم بدلالة المكاتبة على اعتبار الملكية، وبالتالي تثبت. قلت سلمنا بما ذكرتموه ولن نشاح معكم في أن للمكاتبة دلالة على اعتبار الملكية، إلا أننا نقول يبقى مد احتمال دلالة المكاتبة على اعتبار القدرة على التسليم موجودة، لا مرجح عندنا في المقام لأحد المحتملين على الآخر مع كون كلا الأمرين محتملا، فبالتالي يبنى على الإجمال. وبكلمة، كما تدل المكاتبة على اعتبار الملكية فإنها تدل أيضا على اعتبار القدرة على التسليم. لما لم يكن في المقام ما يوجب ترجيح أحد المحتملين على الآخر، لا مناص حينئذ من البناء على الإجمال في المكاتبة المذكورة، وبالتالي نرفع اليد عنها.
عموم في أو إطلاق ما ليس يملك أو ما ليس يملك.
طيب،
فقط بعدين دلالة اللفظ الملكية القدرة.
إيزين الكلام هنا
من خلال اللفظ، يعني مقارنة اللفظ.
جميل جميل. الكلام الآن، خب، ما ليس يملك هذا التعبير يعني ما هو الموضوع في الخبر؟ هل الموضوع في الخبر أن الموجب للمنع يعود لعدم الملك، أو أن الموضوع في الخبر أن الموجب للمنع يعود لعدم القدرة على التسليم؟ إن بنيتم على الأول كانت المكاتبة تامة الدلالة على المدعى والتزم باعتبار قيدية الملكية لأنه قد منعه من البيع لأنه لا يملك، أما لو قلنا لأن التعبير لا تبع ما ليس يملك، إنما هو تعبير كنائي عن عدم القدرة على التسليم لأنك لست مالكا فبالتالي أو ليس مملوكا لك، فبالتالي ليس لديك القدرة على تسليمه، زين؟ فعندها سوف تكون الرواية أجنبية. طبيعي سيتدخل حينئذ ذوق الفقيه وللذوقه مدخلية في أنه يستنطق النص، فيكون مستظهرا منه دلالة النص على اعتبار القدرة على التسليم، أو يكون مستظهرا من النص اعتبار الملكية، طبيعي هذا قد يتدخل في المقام. فإن أمكن أن يرجح أحد الاحتمالين على الآخر بني على الترجيح والتزم به، ما لم يمكن الترجيح يبقى الاحتمالان كلاهما ساري المفعول، وهذا يوجب الالتزام بحصول الإجمال المانع من الاستناد للرواية حينئذ. على أي حال، طبقا لكون المكاتبة، هذا طبعا مع رفع اليد عن الكلام في سندها، فإنها مكاتبة، الطريق من الشيخ الطوسي إلى الصفار معتبر، إلا أن الكلام يكمن في المكاتبة. وقد سمعت منا غير مرة أن القاعدة الأولية في المكاتبات حملها على التقية، إلا أن يكون في المقام ما يوجب رفع اليد عن هذا الحمل بإحراز تمامية أصالة الجهة، وإلا الأصل في المكاتبات أن تكون محمولة على التقية. على أي حال، لا يهم الحديث مفصلا في هذا الجانب، فإن الرواية الإحراز أصالة الصدور فيها وتمامية أصالة الجهة فيها متصور، فلا معنى للمناقشة فيها سندا. إنصافا، الكلام كله ينصب في دلالتها، في أن موضوعها اعتبار القدرة على التسليم، أم أن موضوعها اعتبار الملك. وكما قلت وأكرر، بأن لذوق الفقيه في مقام الاستنطاق للنص والاستظهار منه مدخلية في أنه يرجح هذا الاستظهار على ذا أو هذا المعنى على ذا، والأمر سهل يسير. طبيعي خوب التذوق بعد يحتاج إلى بعد استنطاق اللفظ، ماذا يفهم من حق اللفظ، وسوف يحتاج إلى بعض القرائن المساعدة، إما مثلا أن الأصل استعمال اللفظ في معناه الحقيقي مثلا أو ما شابه. بالنتيجة يجمع مجموعة أمور حاقة باللفظ، ومن ثم يقرر أن المستفاد هذا المعنى. طبقا لهذا الأمر، بعد عدم تمامية أو بعد التوقف في إمكانية الاستدلال بالمكاتبة العسكرية، استدل المصنف على اعتبار الملكية في العوضين بملاحظة التعريف الذي ذكر للبيع. فقد تقدم منا، إذا كنتم تتذكرون، قد تقدم منا في بيان حقيقة البيع أنه تمليك بعوض، تمليك بعوض عليه. إذا لم يكن الشخص مالكا للمبيع مثلا، أو لم يكن الشخص مالكا للثمن مثلا، فلن يتسنى له القيام بعملية التمليك لغيره. لماذا؟ لأن الشخص في الأساس لا يملك، فكيف يملك؟ إذا كان الشخص من الأساس لا يملك فكيف يملك؟ لا بد من كون الإنسان مالكا حتى يتسنى له أن يقوم بالتمليك. ما لم يكن الإنسان مالكا لن يكون متمكنا من التمليك. إذن عندما نعرف البيع بأنه تمليك، زين، تمليك بعوض، إذا نأخذ قيدية قابلية المتعاوضين للتمليك، وقابلية المتعاوضين للتمليك تقتضي أن يكون المتعاوضان مالكين، فيثبت المطلوب. الشرط الثاني من الشروط المعتبرة في العوضين، القدرة على التسليم. أقول اتفق أصحابنا على أن أحد شروط صحة العقد القدرة على تسليم المبيع، بل قد ادعي على ذلك الإجماع من غير واحد منهم، كالشيخ الطوسي على سبيل المثال، والعلامة الحلي رضي الله تعالى عنهما وغيرهما أيضا. ما هو مقصودكم من القدرة على التسليم عندما تعتبرون هذا الشرط؟ فماذا تقصدون من القول القدرة على التسليم. يقصد من القدرة على التسليم، عفوا، لا نقصد من القدرة على التسليم هو خصوص قدرة البائع على تسليم المبيع للمشتري. ما نعني أن يكون الشيء مملوكا تحت يد البائع فيقوم البائع بنقله إلى يد المشتري، بحيث لو لم يكن الشيء موجودا تحت يد البائع لا ينطبق عليه عنوان القدرة على التسليم. لا، نقصد من القدرة على التسليم إمكان وصول المبيع إلى المشتري ولو من خلال تحصيل المشتري بنفسه لذلك المبيع. مثلا لو كان المبيع في يد غاصب لا يمكن للبائع أن يسلمه لمن؟ للمشتري، لكن يمكن للمشتري أن يصل إليه ويقوم باستلامه من الغاصب، فحينئذ يكون مقدورا على تسليمه. إذن لا نقصد من قولنا القدرة على التسليم يعني حصر الأمر في تسليم البائع المبيع، لا، نقصد من ذلك إمكانية وصول المشتري للمبيع، فإذا كان يتسنى للمشتري الوصول للمبيع كفى ذلك في ترتب الأثر. طيب، يأتي الكلام الآن في نقطة مقتضى تنبيه، التفتوا إلى مقتضى ما ذكروه من اعتبار شرطية القدرة على التسليم، أخذ هذا الشرط حكما تكليفيا أو أخذ هذا الشرط حكما وضعيا؟ بمعنى، هل أن القدرة على التسليم حكم تكليفي فلو لم يقدر البائع على تسليم المعوض لا تفسد المعاملة وإنما يبنى على أن البائع قد ارتكب إثما، أو لا، أخذ قيدية القدرة على التسليم تعتبر شرطا وضعيا بحيث أن البائع لو لم يقدر على تسليم المبيع للمشتري بنينا حينئذ على أن المعاملة فاسدة؟ ما هو الآن أخذ هذا القيد؟ أقول مقتضى ما ذكروه في اعتبار شرطية القدرة على التسليم أن القدرة على التسليم شرط وضعي، بمعنى أن فقدان القدرة على التسليم يوجب فساد البيع كما لا يخفى. الكلام الآن بعد ذلك في الاستدلال على شرطية القدرة على التسليم. استدل أصحابنا على اعتبار القدرة على التسليم تارة بالأدلة العامة وأخرى بالأدلة الخاصة، وقد تعرض المصنف حفظه الله إلى جملة من الأدلة التي استند إليها الأصحاب في المقام. نشير لبعض تلك الأدلة مما ذكره المصنف نقلا عن الأصحاب. أول تلك الأدلة التي ذكرها المصنف في المقام الرواية النبوية المشهورة عند الفريقين، وهي نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرار، نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرار. طبعا تبغوا نقراها من الوسائل، هي منقولة في الوسائل. في الباب 40 من أبواب التجارة، حديث رقم 3، مجلد 17 كما كنا نقرب نقرأ من المجلد 17 من الوسائل، صفحة 448، هذه الرواية. ورواه الصدوق في عيون الأخبار بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء عن الرضا عن آبائه عن علي عليهم السلام نحو وزاد وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع المضطر شاهدنا وعن بيع الغرر وقد نهى عن بيع المضطر وعن بيع الغرر. أقول هذه العبارة أو هذه الرواية النبوية طيب هذه الرواية النبوية نقلت بصيغتين. الصيغة الأولى ما تضمنت ذكر متعلق النهي فقد ورد في كتاب دعائم الإسلام أنه صلى الله عليه وآله قال نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر وهذا أيضا في عيون الأخبار للإمام الشيخ الصدوق وعن بيع الغرر فقد ذكر متعلق النهي وهو بيع الغرر البيع. الصيغة الثانية ما لم تتضمن ذكر المتعلق فقد روى العلامة الحلي رضي الله تعالى عنه في بعض كتبه نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر من دون أن يشير إلى أن المنهي عنه بيع الغرر. طبعا لا يذهب عليك أن أحد أهم الأبحاث التي ينبغي أن يعقد الحديث عنها في الحديث عن هذه الرواية هو هل أن الصادر عن النبي صلى الله عليه وآله واحد أم أن الصادر متعدد، يعني هل صدر عنه فقط رواية واحدة إما نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرار وإما نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرار، أو أن الصادر عن رسول الله صلى الله عليه وآله اثنان نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرار على حدة وصدر بعد ذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرار بصورة أخرى فيكون اثنان. طبعا لو بني على أن الصادر عن رسول الله صلى الله عليه وآله واحد فإن المقام سوف يكون من صغريات الدوران بين الزيادة والنقيصة، فيحتمل أن تكون كلمة البيع في قوله صلى نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرار يحتمل أن تكون كلمة بيع زائدة ويحتمل أن تكون كلمة بيع ناقصة، فمقتضى أصالة عدم الزيادة البناء على وجود كلمة بيع في الحديث، فتكون الرواية النبوية حينئذ ده واحدة من الثمرات المترتبة، تكون الرواية النبوية حينئذ مختصة بخصوص باب البيع دون غيره من المعاملات. أما لو بني على عدم النقيصة وقلنا بأن الصحيح نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرار فالأمر يقضي بعدم وجودها وبالتالي لا تكون الرواية مختصة بباب البيع وإنما سوف تكون الرواية جارية في جميع المعاملات حينئذ لأنها تكون ناظرة للنهي عن الغرار. هذا لو التزمنا بأن الموجود عندنا رواية واحدة ويكون المقام من صغريات الدوران بين أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة. أما لو بني على التعدد فالتزمنا بأن الصادر من النبي صلى الله عليه وآله خبرين وليس بأن الصادر عفوا خبران وليس الصادر زين خبرا واحدا، مرة نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرار مرة نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرار، فإذا التزمنا بالتعدد لن يكون المقام من صغريان الدوران بين أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة بل سوف يتم التعامل معهما على أنهما روايتان مستقلتان تختص إحداهما بباب البيع وتجري الأخرى في جميع المعاملات كما لا يخفى. إذن دي نقطة مهمة ينبغي الالتزام، طبعا دي مطلب مهم ينبغي أن يعقد البحث فيه، لكن تفصيل البحث في هذه الناحية وأن المقام مقام تعدد أم أن المقام مقام اتحاد يطلب من مستوى أعلى إن شاء الله إذا وفقتم لذلك بإذن الله تعالى. كيفما كان نحن نتعرض إلى تقريب الاستدلال بالرواية على المدعى. التفتوا، تقريب الاستدلال بالرواية على المدعى يتوقف على توفر أمرين. متى توفر هذان الأمران قلنا بتمامية دلالة الرواية على المدعى. لو لم يتوفر بنينا على عدم تمامية الدلالة. ما هما هذان الأمران؟ أمر الأول تحديد المقصود من الغرر الذي تضمنه الخبر. نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، ما هو المقصود من الغرر؟ وملاحظة أن مقامنا يصلح أن يكون صغرى للغرر الذي فسر أو لا يصلح أن يكون صغرى له. إذن ده الأمر الأول. دوم، الأمر الثاني، أن يكون النهي الذي تضمنه الخبر نهيا إرشاديا إلى فساد المعاملة. يعني أن يكون النهي نهيا، أن يكون النهي عفوا إرشادا إلى، فأن يكون النهي إرشادا إلى فساد المعاملة. انجي الآن لننظر هل أن الأمر الأول متحقق. أقول ذكر أو ذكر أن المشهور بين الفقهاء استعمال لفظ الغرر في الخطر، والمقصود به كل عمل لا يؤمن معه من الضرر. كل عمل لا يؤمن معه من الضرر، إذن هذا المقصود من الغرر. طبعا إذا قلنا كل عمل لا يقصد معه أو لا يؤمن معه من الضرر يكون مقامنا واردا، لأنه إذا اشترى شيئا مع عدم قدرة البائع على تسليمه كان ذلك ضرري بالنسبة لمن؟ للمشتري، وبالتالي يكون موردا للغرر كما لا يخفى. انجي الآن لملاحظة الأمر الثاني، وهو شنو؟ هل أن النهي إرشاد للفساد أو لا؟ المعروف بين أعلامنا وجود ظهورين للنهي الذي يكون متعلقا بالمعاملة. واحد يعبرون عنه بالظهور الأولي، والثاني يعبرون عنه بالظهور الثانوي. أما الظهور الأولي فإنه ظهور أولي في الزجر عن المعاملة، فيكون مفاد النهي حينئذ حكما تكليفيا وهو الحرمة. والظهور الثانوي فهو ظهور ثانوي في الدلالة على فساد المعاملة، فيكون عندها حكما وضعيا. وإن شئت فقل إن المستفاد من الحديث النبوي، هذا واضح الآن، إن المستفاد من الحديث النبوي منع النبي صلى الله عليه وآله عن الإقدام على البيع الذي لا يؤمن معه الخطر. وهذا المانع مجرد حكم تكليفي مأثوم؟ يعني لا، المنع بمعنى عدم الإيقاع والإيجاد، فيشير إلى فساد البيع لو وقعت المعاملة البيعية والحال هذا. فيستفاد أن النهي الموجود نهي ثانوي أو ظهور ثانوي في الدلالة على الفساد، فيثبت المطلوب. إذا نستفيد من الرواية أن كل ما كان متضمنا للعمل الذي لا يؤمن معه من الضرر فقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عنه بمقتضى هذا الحديث، فتكون المعاملة فاسدة. إن شاء الله واضح كلام. ناقش المصنف حفظه الله الاستدلال بالرواية المذكورة سندا ودلالة. أما سندا فأورد عليها المصنف بأنها ضعيفة السند للإرسال، فإنه لم ينقل الخبر مسندا، الخبر النبوي، في شيء من مصادر الفريقين، وإنما نقل في مصادرهم مرسلا. أقول للسيد الحكيم أعلى الله في الخلد مقامه دعوة في حاشيته على المكاسب في مصباح الفقاهة، في نهج الفقاهة، له دعوة في حاشيته على المكاسب أنه سيد الحكيم قد ظفر بهذه الرواية مسندة في مسند أحمد بن حنبل ومسندة في مسند الطبراني، وعليه ما دامت الرواية مسندة يأتي الكلام هل يمكن الاستناد لها في مقام الاستدلال؟ جواب لا. لماذا؟ لأن ما ذكره السيد الحكيم من كون الرواية المذكورة مسندة وإن كان يوجب إخراجها عن الإرسال إلا أنه لا يدخلها دائرة الحجية إلا إذا أحرزنا وثاقة رواتها واعتمارهم، ودون ذلك خط القتار. إذن الرواية مرسلة. نعم يمكن أن يدعى هكذا، الرواية نقلها الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا، وقد ذكر بعض أساطين العصر ومحققيه أطال الله في عمره الشريف أنه لا يبعد أن يلتزم أن المقصود من عيون أخبار الرضا يعني انتخاب الروايات الجيدة الحسنة التي يحرز صدورها عن الإمام عليه السلام، لأن العين يعني النخبة، يعني الأمر الخاص والمميز، فالتعبير بعيون يعني المميز والمنتخب والمنتقى والمجود من روايات الإمام الرضا عليه السلام. فمن خلال تسمية الكتاب يمكن البناء على اعتبار ما وقع في الكتاب من النصوص فيثبت المطلوب، يعني راح يكون بمثابة الشهادة والتوثيق العام، أو الشهادة، خلنا نعبر الشهادة التي تفيد واعتبار جميع المرويات التي وردت في الكتاب الكاشف عن توثيق جميع رواته. سيقبل ذا الكلام لا يقبل، الأمر إليكم. طيب، إذن النتيجة أن الرواية من حيث السند ساقطة عن الاعتبار والحجية، لكن للشيخ الأنصاري قدس الله تربته الطاهرة في المقام دعوة، حيث ادعى الشيخ الأنصاري أن الرواية مشتهرة بين العامة والخاصة، وهذا الاشتهار بين العامة والخاصة موجب لجبر إرسالها وضعفها السندي، وبالتالي يحكم بحجية الخبر بناء على أن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند يجبر ضعفها السندي. هنا وظيفة عليكم، ما هو المقصود بالشهرة عندما يقال عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند؟ هل المقصود بالشهرة الشهرة الروائية، أم المقصود بالشهرة الشهرة الفتوائية، أم المقصود بالشهرة الشهرة العملية؟ من أراد منكم أن يراجع أقسام الشهرة فليراجع أصول المظفر قدس الله نفسه الزكية، فقد تعرض إلى أنواع الشهرات الثلاث، ويمكنه أن يرجع إلى أصول الفقه في توبيه الجديد للشيخ مغنية فقد تعرض لذلك، كما يمكنه أن يرجع إلى كتاب الأصول للسيد مصطفى الخميني رضي الله تعالى عنهما، ولعل هذا المعنى موجود في كلمات الإمام الخوئي قدس الله تربته الطاهرة في مصباح الأصول في تقسيم الشهرة إلى ثلاثة أقسام. الكلام الآن عندما يقال بأن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند يوجب ضعفها، يوجب جبرها السند، جبر ضعفها، ماذا نقصد بالشهرة التي توجب الجبر؟ هل نقصد بالشهرة الشهرة في الرواية، أم نقصد بالشهرة الشهرة في الفتوى، أم نقصد بالشهرة الشهرة في العمل؟ ما هو المقصود بذلك؟ هذه وظيفة عليكم أن تأتوا بجوابها. كلام الشيخ الأنصاري وما يرتبط به يأتي عليه الكلام، والحمد لله.